الآخرين.
صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأمر الرابع في حكاية اللفظ عن اللفظ، وتقدم أن حكاية اللفظ عن اللفظ على أنحاء أربعة. نحو الأول في إطلاق اللفظ وإرادة نوعا، كما في ضرب كلمة ثلاثية، فالمقصود من ضرب المأخوذة في الموضوع الحكاية عن نوع ضربة، يعني استعملت ضربة في نوع تلك الكلمة. الصادق على كل ضربة، سواء وردت في جملة مركبة في جملة، أو كانت مفردة من متكلم أو من آخر، من زيد أو من غيره. هذا النحو الأول. النحو الثاني استعمال اللفظ وإرادة صنفه لغرض إعادته حتى ننتفع منه. النحو الثاني إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، هذا المعنى أيضا يستعمل اللفظ في معنى كلي، سواء كان مركبا أو مفردا، ولكن المقصود منه صنف خاص، كما تقول مثلا زيد في قولك ضرب زيد أو زيد ضارب مرفوع، فمقصودك من زيد هو زيد المرفوع دون زيد المنصوب أو المجرور، بخلاف ضرب كلمة ثلاثية ما كنا نحترز عن صنف معين. لذلك نقول هذا النحو الثاني يستعمل اللفظ، يطلق اللفظ ويراد صنفه، يراد صنف خاص من زيد، مو زيد في كل جملة، زيد في الجملة التي يكون زيد فيها مرفوعا، كما لو كان فاعلا مثلا أو مبتدأ، أما المنصوب والمجرور فلا يكون هذا اللفظ حاكيا عنه، فلا يحكي عن نوع ضربة، وإنما يحكي عن صنف خاص، عفوا لا يحكي نوع زيد، وإنما يحكي عن صنف خاص من زيد. هذا الصنف. النحو الثالث هو أن يستعمل اللفظ ويقصد الإشارة إلى مثله، يستعمل في مثله، كما لو قلت مثلا زيد في قولك ضرب زيد مثلا مرفوع، وتقصد الحكاية عن نفس ذلك القول، ولا تقصد الحكاية عن كل زيد وفي أي جملة في خصوص هاي الجملة. طبعا هذا الثاني مثل لذاك، فالمثل حكى عن المثل. ليش؟ لأن لفظ زيد لا يمكن ألا أن يصدر من زيد نفسه، يعني عمر إذا قال ضرب زيدون، إحنا ما قاعد نتحدث، ما قاعد نتلفظ شخص اللفظ اللي تلفظه عمر، لأن ألفاظ عمر لا يمكن أن تصدر إلا من عمر. أنا إذا أردت أن أتكلم بكلام مثل كلام عمرو يقال هذا مثل، وليس هو شخص كلام عمرو، لأن شخص كلام عمرو لا يصدر إلا من عمرو نفسه، أما من شخص آخر هذا مثله. هذا القسم الثالث. قلنا لا إشكال في تلك الاستعمالات المتعددة الثلاثة. الكلام في القسم الرابع. القسم الرابع هو أن يقصد من اللفظ شخص ذلك اللفظ، كما لو قلت زيد لفظ، فشنو مقصودي من زيد الذي أخذ موضوعا وحمل اللفظ عليه؟ مقصودي من زيد نفس هذا اللفظ الصادر مني الآن، يعني قلنا كما لو قلت مثلا اللفظ أو ما صدر مني الآن لفظ، ما صدر مني الآن هو نفس زيد، فأقصد الحكاية عن شخصي ذلك اللفظ وعن نفس ذلك اللفظ حينما أقول زيد لفظ. هذا هل يمكن أو لا يمكن؟ صاحب الفصول كما ذكرنا تنظر فيه، قال هذا يلزم منه أحد محذورين، إما أن تكون قد قصدت الحكاية بزيد عن نفسه، انت مو تقول ان مقصودي من زيد شخص اللفظ واحمل عليه اللفظ، حينما تقصد من زيد نفس اللفظ اكو دلالة لو ماكو دلالة، الامر لا يخلو، اما ان يدل زيد على نفسه واما ان لا يدل. ان دل زيد على نفسه هذا يلزم منه اتحاد الدال والمدلول، والدال والمدلول متضايفان لا يجتمعان، هذا المحذور الاول. المحذور الثاني، انت اذا تريد تفر عن هذا المحذور وتقول لا دلالة في البين، ما عندنا دلالة، زيد لا يدل على نفسه، نقول حينئذ اذا لم يكن حاكيا ودالا عن نفسه احنا نترك القضية الملفوظة ونروح الى القضية المحكية، القضية المعقولة. نقول القضية المعقولة حينئذ راح تتألف من جزئين، من نسبة ومحمود. اما الموضوع فانت تفترض ان الموضوع لا يحكي اللفظ، الموضوع في القضية اللفظية لا يحكي عن شيء، ففي القضية المحكية ما عندنا موضوع، فراح تفقد القضية المعقولة القضية المحكية ركنا أساسيا من أركان القضية، فتتألف القضية من ركنين، من جزئين، بل من جزء واحد، قلنا النسبة تنتفي بانتفاء الموضوع. هذا الإشكال اللي ذكره صاحب الفصول بعبارة مضغوطة، والمصنف بيّن المقصود منه. المصنف الآن يعلق على هذا الإشكال، يقول إحنا بإمكاننا أن نختار الشق الأول ونرفع محذوره، وبذلك ينتفي المحذور ويبطل إشكال وتنظر صاحب الفصول، بل أيضا بإمكاننا أن نختار الشق الثاني، هذا ترقي في الجواب. يعني إحنا في كل إشكال مؤلف من شقين يمكن أن نختار واحد من الشقين ونرفع محذوره، نرفع اللازم الفاسد وبذلك يبطل الإشكال. المصنف يقول إحنا مو فقط نتمكن من أن نرفع محذور الشق الأول، بإمكاننا أيضا أن نختار الشق الثاني ونرفع محذوره. أما بالنسبة إلى الشق الثاني فشنو كان الشق الثاني؟ الشق الثاني كان حاصل الإشكال هو اجتماع المتضايفين، اجتماع الدال والمدلول في شيء واحد، زيد هم دال هم مدلول. ليش؟ لأن افترضنا أن زيد يحكي عن نفسه يدل على نفسه، فيجتمع المتضايفان، يجتمع المتقابلان. نقول في مقام الجواب أن محذور اجتماع المتضايفين ليس لازما، لا يلزم من استعمال زيد في نفسه، أو قل من دلالة زيد على نفسه، اجتماع المتضايفين، وذلك لأن رفع محذور اجتماع المتضايفين كما يتم بالمغايرة الذاتية، يعني هناك مغايرة ذاتية، مغايرة ذاتا بين الدال وبين المدلول، كما لو دل لفظ الأسد على الحيوان المفترس أكو مغايرة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، فلا يلزم دلالة الشيء على نفسه، الدال شيء والمدلول شيء آخر، فيرتفع محذور اجتماع المتضايفين، اجتماع الدال والمدلول. هذا محذور اجتماع الدال والمدلول كما يرتفع بالمغايرة الذاتية كما هو واضح في هذا المثال، يرتفع أيضا بالمغايرة الاعتبارية. إذا أوجدنا مغايرة اعتبارية بين الدال وبين المدلول ولو اتحدا ذاتا، هذا أيضا يكفي في رفع محذور اجتماع المتضايفين. المغايرة بالاعتبار، المغايرة بالجهة بالحيثية. فمثلا هم ذكروا في المنطق أن المحذور هو اجتماع المتقابلين المتضايفين في شيء واحد من جهة واحدة، أما إذا تغايرت الجهة، تغايرت الحيثية والاعتبار، فيرتفع هذا المحذور، لا يلزم اجتماع المتضايفين. مثلا الأبوة والبنوة يجتمعان في زيد ولا محذور في ذلك، زيد هم أبو وفي نفس الوقت هو ابن، لكن باعتبارين، زيد أب باعتبار كونه والد لعمر، وزيد ابن باعتبار كونه مولود لبكر مثلا. فاجتمعت في زيد الأبوة والبنوة، واتحد الأب والابن ذاتا، ذات واحدة، زيد هم أبو هم ابن، اجتمعا ذاتا، لكن اختلفا بالاعتبار، اختلفا بالحيثية والجهة. هو من جهة عمر مثلا أبو، من جهة بكر مثلا هو ابن. فإذن محذور اجتماع المتضايفين لا ينحصر جوابه ورفعه بالتغاير الذاتي، لا، كما يرتفع بالتغاير الذاتي يرتفع بالتغاير الاعتباري. وفي محل الكلام، في محل الكلام هناك مغايرة ذاتية بين الدال والمدلول. احنا نختار الشق الاول، نختار الشق الاول ونقول ان زيد يدل على نفسه، هذا الزيد اللفظ الصادر مني الان اكو دلالة، اكو حكاية، نختار الشق الاول اكو دلالة، ويحكي عن نفسه، والحاكي والمحكي اتحدا ذاتا. لكن يمكن رفع محذور اجتماع المتقابلين المتضايفين بأن نقول أن زيدا باعتبار كونه صادرا من اللافظ، غير زيد باعتبار كونه مرادا لللافظ. فاجتمع في زيد حيثيتان، اجتمع في زيد اعتبارات، زيد هذا الموضوع اجتمع فيه اعتباران، اعتبار كونه صادرا من اللافظ، واعتبار كونه مرادا لللافظ. ومن الواضح ان حيثية الصدور غير حيثية الارادة، من ناحية كونه صادرا من اللافظ هذا شنو؟ هذا دال، ومن ناحية كونه مرادا لللافظ هذا مدلول. فاختلفت الحيثية، اختلف الاعتبار، وباختلاف الحيثية والاعتبار يرتفع محذور اجتماع المتضايفين وإن اتحدا ذاتا، حتى إذا كانت الذات واحدة كما في زيد. شلون قبلتوا أن زيد هو في نفس الوقت أبو وفي نفس الوقت ابن، وما قلتوا اجتماع المتضايفين؟ أيضا في لفظ زيد هذا الذي وضع، الذي أخذ موضوعا، هذا اجتمع فيه الدال والمدلول، لكن دال باعتبار كونه صادر من اللافظ هو حينما صدر دل، ومدلول باعتبار كونه مرادا لللافظ، والحيثيتان مختلفتان، الحيثيتان أمران مختلفان متغايران. وذلك لأن، شوفوا، وذلك لأن المتكلم يريد اللفظ فيصدر منه. فأكو كأنما مرتبتين، أكو مرتبة إرادة وأكو مرتبة صدور. فمن حيث كون صادرا من اللفظ هو دال، ومن حيث كون مرادا لللافظ هو مدلول. فاختلفت الحيثية، اختلف الاعتبار، وحينئذ يرتفع محذور اجتماع المتضايفين وإن كانت الذات واحدة. هذا بالنسبة للشق الأول. أكو سؤال؟ نعم.
يمكننا أن نقول
بأن
الدال
هو
من حيث وجوده الخارجي.
نعم.
والمدلول من حيث وجوده الداخلي.
لا، هو إحنا نقول
قبل أن يتكلم، قبل أن يفصل يتكلم في بني
على قبل الزين. أي بس هذا التصور بعد ما 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 واصل إلى مرحلة الدلالة. ما يصير يتقدم المدلول ويتأخر الدال. اي في عالم التصورات هذا ممكن، انا اتصور المعاني قبل ان الفظها ثم بعد ذلك الفظها، لكن الدلالة وين تتحقق الدلالة؟ الدلالة تتحقق خارجا حينما يوجد الدلالة، يعني الكشف، يعني الحكاية. متى يتحقق الكشف؟ بعد ان يوجد المدلول، يعني بعد ان اشوف النار اني اتصور اكو هناك، عفوا، بعد ان اشوف الدخان اتصور اكو هناك نار. وما يمكن ان تتقدم يعني النار المدلولة، النار المدلولة ما يمكن أن تتقدم، صحيح بوجودها الخارجي هي متقدمة، لكن بوصف المدلول لابد أن تتأخر. فإحنا نقول هو حينما صدر، حينما صدر من حيثية الصدور هذا داد، من حيثية الإرادة من هذا اللفظ هذا مدلول، فيجتمع الدال والمدلول من حيث الذات لكن يختلفان من حيث الاعتبار. قال قلت، احنا بينا كلام صاحب الفصول المصنف بينه ثم اجى يشكل عليه، يقول قلت يمكن ان يقال، هذا الشق الاول، انه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا، مو بالضرورة ان محذور المتضايفين يتوقف على شنو، على المغايرة الذاتية، لا، احيانا الذات واحدة لكن يتغايران اعتبارا وحيثية، هذا مو كلام اخواني، مو مجرد كلام حتى ندفع المحذور، لا، مثال واضح هذا، احنا دائما نقبل نقول زيد هم ابو هم ابن، ما نقول عجيب هذا شلون اجتمع في المتضايفات، لا مو عجيب، هو ابو البيت من ناحية وابن من ناحية اخرى، هذا اللفظ صحيح الذات واحدة لكن هو من ناحية دال ومن ناحية مدلول، ماكو محذور في ذلك. يقول وإن اتحدا ذاتا فمن حيث أن إنه، فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، شوفوا من حيثية الصدور هو دال، ومن حيثية الإرادة، الإرادة لللافظ هو مدلول. يقول فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث إن نفسه وشخصه مراده، يعني مراد اللافظ، كان مدلولا. شوف المصنف قاعد يركز على حيثية الصدور، هاي تعطينا دال، حيثية الإرادة، الإرادة لللافظ، هاي تعطينا مدلول، فاختلفت الحيثيتان فلا مانع من أن يجتمع في شيء واحد الدال والمدلول، فمن حيث إنه صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث إن نفسه، يعني نفس اللفظ، وشخصه، شخص اللفظ، مراده، يعني مراد اللافظ، مرادا لللافظ، كان مدلولا، يكون مدلولا، فلا مانع من أن يجتمع الدال والمدلول في ذات واحدة بعدما كانت الحيثية متغايرة. هذا الشق الأول. المصنف يقول يمكن أيضا أن نختار الشق الثاني ونرفع محذوره. شنو الشق الثاني؟ الشق الثاني أن لا يكون اللفظ دالا على نفسه، أن لا يكون اللفظ دالا على نفسه، فتجي مشكلة أن القضية المحكية كيف؟ القضية المحكية راح تكون ما مؤلفة من موضوع، لعدم وجود حكاية ولعدم وجود دلالة، إذا ماكو دلالة ماكو حكاية، يعني لا 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 مدلول ولا محكي، وبالتالي بالإحاظة القضية المعقولة المحكية لا موضوع فلا نسبة، فليس لنا إلا المحمول، ولا يمكن أن تكون قضية مشتملة على المحمول فقط دون الموضوع والنسبة. المصنف يجيب يقول لا يلزم من عدم وجود الدلالة عدم وجود الموضوع، يعني المستشكل صاحب الفصول افترض أن وجود الموضوع متوقف على وجود الحكاية والدلالة، وحيث أنت قاعد تلتزم بعدم وجود الحكاية والدلالة فإذا لا موضوع. احنا نجاوب صاحب الفصول بعبارة مختصرة ونبينها، نقول نحن لا نسلم أن وجود الموضوع، لا نسلم أن وجود الموضوع في القضية المعقولة هذا متوقف على وجود الحكاية والدلالة، حتى إذا ماكو حكاية، حتى إذا لا دلالة ولا حكاية يمكن أن يكون الموضوع موجودا، ففي محل كلامنا الموضوع موجود وبالتالي النسبة موجودة والمحمول موجود، فتتألف القضية من الأركان الثلاثة. بيان ذلك أن بيان المقصود وإفادة المقاصد وإظهار المقاصد للمخاطب تكون على أنحاء أربعة، حتى أنا أبين مقاصدي للآخرين للمخاطب. هناك طرق أربعة يمكن أن أسلكها حتى أبين مقاصدي للآخرين. الطريقة الأولى الإشارة، كما لو سألني سائل من ضرب عمرا فأشير إلى زيد، ما أقول زيد، أشير إلى زيد، هذا المخاطب يفهم أن الذي ضرب عمرا هو زيد. هاي طريق لإفادة المقاصد. طريقة ثانية لإفادة المقاصد الكتابة، كما لو كتبت في مفروض السؤال سائل سألني من ضرب عمرا، أنا أكتب زيد، فما أتلفظ ولا أشير وإنما أكتب. هاي الكتابة أيضا طريقة من طرق إفادة المقاصد. الطريقة الثالثة وهي أسهل الطرق هو اللفظ، يسألني السائل من ضرب عمرا، أقول زيد، بأن أتلفظ. اللفظ أيضا اللفظ وسيلة من وسائل إبراز وكشف المقاصد. هاي الطريقة السهلة اللي عادة ما تستعمل. هناك طريقة رابعة لإفادة المقاصد، شوفوا هاي الطريقة الرابعة هي اللي تحل لنا الإشكال. هاي الطريقة الرابعة لإفادة المقاصد هو أن نحضر نفس الأعيان الخارجية ونجعل المخاطب يحس العين الخارجية فيتصور هذا المقصود. احنا شلون نفيد مقاصدنا؟ قلنا لو بالإشارة، وإما بالكتابة، وإما باللفظ، وأحيانا أخرى نحضر نفس الأعيان الخارجية ونجعل المخاطب يحس بتلك الأعيان فيتصور الأعيان ويمكن أن يحكم على تلك الأعيان، لأن الحكم تدرون الحكم إنما يحصل في الذهن. أنا شلون أحكم؟ أحكم في ذهني، فلا بد أن أتصور الموضوع والمحمول وأحكم في ذهني على الموضوعات. الطريقة الرابعة لإفادة المقاصد هو أن نحضر نفس الأعيان، كما لو كان المخاطب مثلا أعمى. إذا كان المخاطب أعمى ونحضر النار ونضع النار على يد الأعمى، الأعمى حينئذ أحس بنفس وجود النار فيتصور النار. وهذا بالحقيقة هم طريقة لإفادة المقاصد، حتى نبين للمخاطب أن النار حارة. أحيانا نقول النار حارة، هو يتصور معنى النار ويتصور معنى الحرارة. أحيانا لا، أحيانا نجيب النار ونضع النار على يد الأعمى مثلا، هو يدرك حرارة النار، لكن شلون أفدنا هذا المقصود إنه؟ شلون أفدنا أن النار ترى تتصف بالحرارة؟ لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا باللفظ، وإنما جعلنا المخاطب الذي يقصد إفهامه جعلناه يحس بنفس العين الخارجية فيتصور المعنى، هو حينئذ يتصور. بل بالحقيقة هاي الطريقة الرابعة هي آكد في إفادة المقاصد. مرة طفل أنت تقول له ترى النار حارة لا تقترب من المدفأة، ومرة لا، هو يجرب بنفسه ويكتوي بالنار. هذا الحالة الرابعة إذا اكتوى بالنار هذا المعنى يترسخ في ذهنه ويكون مو مجرد تصورات مع تجربة، يكون آكد وأرسخ. هاي أيضا طريقة من طرق إفادة المعنى. الفرق بين الحالة الرابعة، حتى نجاوب عن محل الكلام، الفرق بين الحالة الرابعة وبين الأنحاء الثلاثة المتقدمة الأولى هو أنه في الطرق الثلاثة الأولى هناك حكاية وهناك دلالة. الدلالة مرة تحصل الدلالة بالإشارة، مرة تحصل الدلالة بالكتابة، مرة تحصل الدلالة باللفظ، لكن على أي حال أكو دلالة، أكو حكاية، أكو كاشفية. مرة أنا أدلك على المعنى بالإشارة، مرة بالكتابة، مرة باللفظ، لكن على أي حال تشترك هاي الطرق الثلاثة في شنو؟ في وجود دلالة وفي وجود حكاية عن المعنى. أما بالنسبة إلى الطريقة الرابعة فلا دلالة ولا حكاية، أصلا ماكو حكاية. فإن من أحس بالنار ولا يحتاج ولا يفتقر في إدراكه للمعنى إلى حاكم عن حرارة النار، هو إذا أحس بحرارة النار بعد يحتاج إلى ما يحكي وما يدل على حرارة النار؟ أبدا لا يحتاج. فإذا بالنحو الرابع ما عندنا كل حكاية وما عندنا كل دلالة. ليش؟ لأن الذي يحس بالعين الخارجية هو يتصور وجود تلك العين من دون أن يحتاج إلى ما يحكي وما يكشف عن تلك العين. ولذلك يقولون لا عين بعد أثر، لا أثر بعد عين. هو بعد أن أحس بالعين بعد ما إلى معنى أن يستدل على العين بالآثار. هو إذا شاف البعير أجلكم الله بعد ما إلى معنى أن تستدل بالبعرة على وجود البعير، هو أحس بنفس العين الخارجية. فإذا هذا اللي ينفعنا حتى نطبق على محل كلامنا، نقول في النحو الرابع من أنحاء إفادة المقاصد لا دلالة ولا حكاية، ومع ذلك نحن نتصور المعنى ونتصور الأوصاف. يعني حينما يكتوي الإنسان بالنار هو يتصور النار ويتصور معنى الحرارة. منين يتصور؟ من نفس إحساسه، من نفس إحساسه يتصور النار ويتصور الحرارة ويحكم جزماً بأن النار حارة. مو إجا واحد كشف له، مو إجا لفظ حكاله، وإنما من نفس إحساسه هو تصوره. ففي محل الكلام، تعال طبق هذا الأمر الرابع على محل الكلام، نقول في محل الكلام حينما كان الموضوع في قولنا زيد لفظ، حينما كان الموضوع هو نفس لفظ زيد، نفس لفظ زيد، حينئذ المتكلم لا يحتاج إلى ما يحكي وإلى ما يدل على ذلك اللفظ. إذا كان الموضوع هو نفس اللفظ ويريد أن يحكم على هذا الصادر منه خارجين، هذا الكيف، هذا الصوت الصادر منه يريد يحكم عليه بأنه لفظ، حينئذ بعد لا يحتاج إلى حاكي. ليش؟ لأن هذا حاضر عنده، هو قاعد يحس ويشعر بنفس هذا الموضوع، فبعد لا يفتقر حتى يحكم عليه، لا يفتقر إلى حاكم وإلى كاشف يكشف عنه، لأن هو حاضر بنفسه مثل النار. شلون الأعمى حينما أحس بوجود النار هو تصور النار؟ فاللافظ حينما يلفظ زيد ويقول زيد وبإمكانه أن يحكم عليه بأنه لفظ ولو من دون حاكم ولو من دون كاشف، وذلك لأن الإحساس بالعين الخارجية هاي بعد تنفي الحاجة إلى وجود حاكم يحكي عن نفس ذلك الموجود، عن نفس ذلك الموجود الخارجي. في محل كلامنا تحضر صورة اللفظ، هذا زيد الذي جعل موضوعا، تحضر صورته بمجرد وجوده من دون حاجة إلى دال ومن دون وجود حاجة إلى كاشف. إحنا شنو إشكال صاحب الفصول؟ قال إحنا بالقضية المعقولة حيث لا دلالة ولا كاشفية كما أنتم تفترضون، فما عندنا موضوع بالقضية المعقولة. نقول لا، الموضوع بالقضية المعقولة موجود ولا يفتقر وجود الموضوع في القضية المعقولة دائما أبدا إلى وجود دال وحاكم. مع عدم وجود الدال ومع عدم وجود الحاكي إحنا يمكن أن نوجد الموضوع في القضية المحكية المعقولة. في القضية المعقولة بعد ما نقول قضية محكية لأن ما عندنا حكاية أصلا. هو صاحب الفصول حيث توهم أن الموضوع في القضية المعقولة دائما يحتاج إلى حاكي، قال القضية المحكية. إحنا بعد ما نعبر قضية محكية، نعبر قضية معقولة، نقول بالقضية المعقولة الموضوع موجود. على أي أساس موجود الموضوع؟ يقول لأن الوجود العيني الخارجي إحنا قاعد نحس به، قاعد نسمعه، فيمكن أن نتصوره. فإذا تصورناه بعد وجد الموضوع، فيمكن أن نختار الشق الثاني ونقول بأن زيد لا يدل على نفسه حتى ما يلزم محذور اتحاد الدال والمدلول، ما عندنا حكاية وما عندنا دلالة، ومع ذلك يوجد الموضوع في القضية المعقولة، وبالتالي توجد النسبة، وبعد وجود المحمول تتم أركان القضية المعقولة. ومنه هي ظهر، بعدنا ما كملنا، ومنه يعلم أن هذا النحو الرابع اللي قاعد نتحدث عنه، هذا النحو الرابع هو في الحقيقة ليس من باب استعمال اللفظ في شخصه. احنا شلون دخلنا الى المطلب؟ قلنا دلالة اللفظ على اللفظ هيك عنوناه، وحكاية اللفظ عن اللفظ. من خلال هذا البيان المتقدم يتضح ان هذا النحو الرابع زيد لفظ، هذا مو من باب حكاية اللفظ على معناه، ومن باب حكاية اللفظ عن معنى أصلا لا على معناه. ليش؟ لأن زيد ما قاعد يحكي عن هذا الجزء الحقيقي، لا يحكي عن معناه، بل لا يحكي عن معنى أصلا. من خلال هذا البيان اللي ذكرناه يتضح أن زيد لفظ هذا مو من باب الحكاية ولا من باب الاستعمال، مو من باب استعمال اللفظ في معنى من المعاني أصلا. ليش؟ لأن إحنا قاعد نفترض أن زيد بوجود الخارجي حينما أحضر المتكلم لفظ زيد هو تصور لفظ زيد وحكم عليه، هو من باب إحضار نفس المعنى، إحضار نفس المعنى، مو من باب استعمال اللفظ في المعنى كما في سائر الموارد. في سائر الموارد، في غير من الموارد، احنا نحضر لفظ الاسد حتى شنو؟ حتى يحكي لفظ الاسد عن الحيوان المفترس، حتى يدل لفظ الاسد على الحيوان المفترس، وبالتالي يقال ان المتكلم استعمل لفظ الاسد في معناه. شنو معنى الحيوان المفترس؟ هذا الكلام ما موجود عندنا في محل كلامنا. ليش؟ لان احنا قلنا ما عندنا حكاية اصلا وما عندنا دلالة. الاستعمال هو حكاية اللفظ عن معناه، فإذا ما كان عندنا حكاية أصلا ما عندنا استعمال، إذن لا استعمال، إذن هذا مو من باب استعمال اللفظ في معنى من المعاني، وإنما من باب إحضار نفس المعنى، من باب إحضار نفس المعنى. يعني مثلا هناك فرق بين أن يقال زيد لفظ وبين أن يقال زيد مسافر. هاي في زيد مسافر، حيث أن زيد مو حاضر، إحنا قاعد نفترض زيد مسافر، حيث أن زيد ليس حاضرا عندنا، فنحتاج حتى نحكم على زيد نحتاج إلى ما يحكي عنه وما يحضر صورته في أذهاننا. هو شنو اللي يحكي عنه؟ اللفظ، اسمه لفظ زيد، فنقول زيد، ومن خلال وجود اللفظ احنا راح نتصور زيد، نتصور هذا زيد الشخص المعروف، ونحكم عليه بأنه مسافر. فأكو دلالة، أكو حكاية، لأن زيد مو حاضر فنحتاج إلى ما يحكي عنه. هو منو اللي يحكي عنه؟ اسمه يحكي عنه. فاستعمل الاسم، يعني اسم زيد، في معناه في هذا الجزء الحقيقي، هذا الشخص المعين، فأكو استعمال. ليش؟ لأن الاستعمال يعني حكاية اللفظ على معناه ودلالة اللفظ على معناه، وحيث عندنا حكاية ودلالة إذن عندنا شنو؟ عندنا استعمال. أما في زيد لفظ، هذا القسم الرابع، احنا قلنا حينما نقول زيد شنو مقصودنا؟ مو مقصودنا أن نحضر المعنى يعني ذاك الشخص المعين، وإنما مقصودنا أن نحضر الوجود العيني لللافظ ونحكم على نفس ذلك الوجود العيني الشخصي لللافظ. في باب الإحضار، إحضار الوجود والإحساس بالوجود العيني، هذا القسم الرابع من أقسام إفادة المقاصد، قلنا ما عندنا حكاية وما عندنا دلالة. فإذا انتفت الحكاية وانتفت الدلالة ينتفي حينئذ الاستعمال. نقول بعد مو من باب استعمال اللفظ في شيء، لا من باب استعماله في معناه، ولا من باب استعماله في أي معنى من المعاني، ببساطة لعدم وجود الدلالة والحكاية، والاستعمال متقوم بالحكاية والدلالة. فإذا انتفت الدلالة والحكاية ينتفي الاستعمال. هذا منين بان؟ منين عرفنا من بيان المعنى الرابع من معاني إفادة المقاصد، النحو الرابع من أنحاء إفادة المقاصد. قلنا أحيانا نحضر نفس المعنى وبإحضار نفس المعنى لا دلالة، لا نحتاج إلى دال ومدلول أصلا. هذا الشق الثاني وجوابه. قال نعم شيخ سيدنا العفو، يعني قصدكم احنا قاعد الرابع قاعد نحدث عن اطلاق اللفظ وإرادة الشخص، اي يعني من الانحاء الاخرى، اي احسنتم، هذا راح يجي الحديث عنه. راح نقول هذا يعني احنا المفروض بحسب الكلام المتقدم راح نقول من باب الاستعمال، راح نبين ان شاء الله، راح يجي هسه قريبا ان شاء الله اليوم. قال مع أن الحديث، هذا الشق الثاني، الشق الأول اخترناه، شنو الشق الأول؟ قلنا أكو دلالة لكن مو ما يلزم منا اتحاد الدال والمدلول لوجود المغايرة بالاعتبار، فرغنا منه. الآن راح نختار الشق الثاني، نقول ماكو دلالة، ثم ماذا؟ تقولون ماكو عندنا موضوع بالقضية المعقولة، نقول لا، مع عدم وجود الدلالة أيضا يبقى عندنا موضوع في القضية المعقولة، لأن وجود الموضوع في القضية المعقولة لا يتوقف دائما وأبدا على الدلالة، قد يكون حاضرا بنفسه. إذا حضر الموضوع بنفسه بعد ماكو داعي إلى الكاشف عنه، قلنا لا أثر بعد عين. قال مع أن حديث تركب القضية من جزئين، هذا اللي أنت تقول عنه الشق الثاني، لولا اعتبار الدلالة في البين، المصنف دائما يعجبه يسوي سجاع ويسوي شسمه، يقول حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، يعني بناء على عدم وجود الدلالة، يعني الشق الثاني، هاي لولا اعتبار الدلالة في البين يعني عبارة عن الشق الثاني، بناء على عدم وجود دلالة انت قلت يلزم تركب القضية من جزئين، نقول هذا الحديث إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه. إذا كان الموضوع مو نفس شخص اللافظ، وإنما إذا كان الموضوع هو منه المعنى مثلا، إذا كان الموضوع حقيقة المعنى، كما لو تقول زيد قائم، هو منه القائم؟ اللفظ قائم لو المعنى قائم؟ المعنى قال. فإذا كان الموضوع هو المعنى مو نفس اللافظ مو شخص اللافظ، حينئذ نحتاج إلى حكاية، من اللي يحكي لنا عن المعنى؟ اللفظ، فنوسط اللفظ حتى شنو؟ حتى يحكي عن المعنى وحتى يحضر الموضوع في القضية المعقولة. فإذا احنا نفتقر إلى وجود حاكم حتى لا يلزم تركب القضية من جزئين، متى؟ متى ما إذا كان الموضوع هو ليس نفس اللفظ. يقول حديث تركب القضية من جزئين: إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، نفس شخص اللفظ يعني. وأما إذا كان الموضوع شخص اللفظ بعد لا نحتاج إلى حكاية، ولا يلزم تركب القضية من جزئين. وإلا يعني إذا كان الموضوع نفس شخصه، نفس شخص اللفظ، كان أجزاؤها الثلاثة تامة. كان أجزاء القضية المعقولة تام، وكان المحمول فيها في القضية منتسبا إلى شخص اللفظ وإلى نفسه. أنت إذا كان عندك الموضوع حاضرا بنفسه بعد ما تحتاج إلى حاكي عنه، حاكي حيث لا يكون حاضرا، أما إذا حاضر بعد ما تحتاج إلى حاكي. غاية الأمر أنه نفس الموضوع، أنه يعني منه نفس الموضوع، منه شخص اللفظ. أحسنتم، شخص اللفظ. شخص اللفظ هو الذي يكون نفس الموضوع، لا الحاكي عنه، يعني لا الحاكي عنه اللفظ، يعني لا الذي يحكي اللفظ عن الموضوع. غاية الأمر أنه يعني شخص اللفظ نفس الموضوع، لا الحاكي عن، يعني أن الموضوع هو شخص اللفظ وليس الموضوع هو ما يحكي اللفظ عن، كما في عادة الموضوع شنو؟ الموضوع ما يحكي اللفظ عنه، كما في زيد قائم، زيد مسافر، زيد مريض، من اللي يتمرض، من اللي يسافر، من اللي يقوم، مو اللفظ الذي يقوم، المعنى الذي يحكي اللفظ عنه. يقول احنا في محل كلامنا اكو خصوصية، هاي الخصوصية هي ان الموضوع هو شخص اللفظ، لا ان الموضوع هو ما يحكي اللفظ عنه. غاية الأمر أن شخص اللفظ نفس الموضوع، لا أن الموضوع هو الحاكي عنه اللفظ، هو ما يحكي اللفظ عنه، الذي يحكي عنه اللفظ. فافهم فأنه لا يخلو عن دقة. وعلى هذا اللي بيناه أخيرا، إن يفهم من ذلك وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ لشيء، هذا بعد مو من باب الاستعمال، هذا زيد لفظ مو من باب الاستعمال. ليش؟ مو لا لفظ سيدنا لا حكايته. لو تكتبون سيدنا ما تنسون، لو تكتبون سيدنا بالأثناء ما تنسون. قلنا أن الاستعمال متقوم بالحكاية، الاستعمال متقوم بالدلالة، فما عندنا دلالة، إذا ما عندنا دلالة ما عندنا استعمال. هنا إحنا فارضين ما عندنا دلالة، لأن إحنا قاعد نقول اللفظ لا يدل على معناه ولا يدل على معنى آخر، إذا ليش أحضرنا اللفظ؟ قل إنما أحضرنا اللفظ حتى نحكم عليه نفسه، اللفظ شخصه هو موضوعنا، فأحضرناه حتى نتصوره ونحكم عليه، مو أحضرناه حتى نحكي عنه، مو أحضرناه حتى يكون دالا عن شيء. فيكون هذا القسم ليس من باب الاستعمال. ثم المصنف بعد سيدنا ينتقل إلى هذا السؤال اللي سألت عنه، ما بقى عندنا وقت يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.